Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu rabbi la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات معاشر المسلمين إن من آيات الله الساطعة والشاهدة بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله خلق الليل والنهار وتعاقب السنين والأعوام وتجيء الفصول الأربعة على اختلافها كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن هذا التنوع في فصول السنة يدعو المسلم إلى التفكر والتأمل في الكون الفسيح وما أودع الله فيه من الحكم والمصالح إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية وقد خص الله الحكيم العليم كل فصل بما يناسبه فهذا فصل الشتاء الذي تعيشونه هذه الأيام هو الفصل الذي فيه تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان وغيرها من الحكم التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله أيها المسلمون إن هذا البرد الذي نعاني منه بعض الأحيان وننزعج منه ويتمنى الكثير سرعة ذهابه ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم عياذا بالله وجزء يسير جدا مما في النار من العذاب والنكال أجارنا الله وإياكم منها فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله اشتكت النار إلى ربها النار تشتكي اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والمراد بالزمهرير يا عباد الله هو شدة البرد، ولا إشكال من وجوده في النار، ففيها طبقة للزمهرير، لأن النار دركات والجنة درجات. هذه النار عندما اشتكت إلى خالقها، والشكوى كانت أنه قد أكل بعضها بعضا، فكيف بالذي داخلها؟ وكيف بمن يعذب فيها؟ وكيف بمن حكم الله عليه بالخلود؟ كيف يتحمل هذا العذاب؟ أجارنا الله وإياكم منها. إنها النار، فالمؤمن يتذكر بشدة زمهرير جهنم ولفحات لظى كما كان السلف يفعلون. فقد ذكر أنه قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد يصلي قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قام يصلي فوضع يده في مطهرة للماء يتوضأ، فلما غمس يده في الماء كادت يده أن تتجمد من شدة البرد، فتذكر الزمهرير وتذكر النار ويده في المطهرة، فلم يخرجها حتى جاء الصباح. جاءته الجارية وهو على تلك الحال، قالت ما شأنك يا سيدي؟ لما لم تصلي هذه الليلة كما كنت تصلي وأنت قاعد هنا على هذه الحالة؟ قال لها ويحك، إني أدخلت يدي في هذا الماء فاشتد علي برد الماء فذكرت النار، فوالله ما شعرت بشدته برده حتى وقفت علي، فاطوي هذا الكلام عني ولا تتكلمي به أحدا. فما تكلمت بذلك حتى مات رحمه الله. كيف لا يتقي المؤمن زمهرير جهنم؟ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة تقطع العظام من شدة بردها، فيسألون الله الحر. لا إله إلا الله، يتقلبون من نكال إلى نكال ومن عذاب إلى عذاب. إنه نار جهنم، فهم بين نارها لا يخرجون منها ولا يؤمنون. قال مجاهد رحمه الله يهربون أهل النار إلى الزمهرير، فإذا وقعوا فيه أي برد جهنم حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. وعن كعب قال إن في جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللح حتى يستغيثوا بحر جهنم. يا الله، ما أشد عذاب النار. وجاء عن عبد الملك بن عمير قال بلغني أن أهل النار مالك أن يخرجهم إلى جانبها فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهرير حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوه من البرد. تأمل يا عبد الله أي مصير ينتظرهم. قال الله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال الله: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تخيل ثوب يقطع من جهنم إذا لبسه اشتوى. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن عباس: الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: الغساق هو البارد المنتن. أجارنا الله وإياكم من جهنم بفضله وكرمه. فيا أيها الأخ المسلم الكريم، يا من تسمع أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم وهو مصر على الذنوب والمعاصي والأوزار، ستعلم يوم أن تأتي جهنم تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. فإذا جاءت لم يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صليت مع الناس الجماعة، يا ليتني قرأت القرآن يوميا، يا ليتني حافظت على طاعة الله، يا ليتني ابتعدت عن معاصي الله، يا ليتني وصلت الأرحام وأحسنت الجوار، يا ليت ويا ليت. لكن هذه الأماني لا تنفعك يوم القيامة. يا ليتني قدمت لحياتي ليست الدنيا وإنما الآخرة، لأن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أما الدنيا هي دار ثانية زائلة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ألك صبر على شعيرها وحرها وزمهريرها؟ قل وتكلم ما كان صلاحك يرجى. كم يكون الشتاء ثم المصيف، وربيع يمضي ويأتي الخريف، وارتحال من الحرور إلى البرد، وسيف الردى عليك منيف. يا قليل المقام في هذه الدنيا، إلى كم يغرك التسويف؟ يا طالب الزائل حتى متى؟ قلبك بالزائل مشغوف، عجبا لامرئ يذل لذي الدنيا ويكفيه كل يوم رغيف. عباد الله، وهنا تساؤل: ونحن نعيش موجات الصقيع الباردة ونتلفع بليالي الشتاء اللافحة، هل تذكرت يا مسلم حال إخوانا لك في الدين في بلاد شتى قد ابتلوا بشيء من الفقر والحاجة وقلة اليد، فلا يجدون ما يحميهم من برد الشتاء أو يغطيهم من لذع الصقيع، أجسامهم شبه عارية وأقدامهم حافية، فراشهم الغبراء ولحافهم السماء، منهم من هدمت داره وآخر فرق أو فرق عياله، وثالث تشرد في العراء مع أهله، ورابع وخامس، وأعداد لا يحصيهم إلا الله من إخواننا هنا أو هناك، وليس لهم ما يكفيهم وما يؤويهم من برد الشتاء وقسوة البرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم إخوة لك في الدم أو العقيدة، هل قمت بواجبك نحوهم دعما وإطعاما وإغاثة؟ وهل سألنا الله أن يرفع الضر ويذهب الجوع والخوف عن كل مسلم أيا كانت أرضه وبلاده وتحت أي سماء بلغت؟ نعم، أم أن الأمر لا يعنينا ما دمنا نرفل في نعم سابغة وخيرات متوافرة؟ أيها المؤمنون، إن الذي أعطانا لقادر أن يمنعنا، وإن الذي كتب البلاء على أقوام لقادر على أن يبدل رخاءنا ضرا وأمننا خوفا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تغتر بنعم الله عليك وتظن أن النعيم سوف يبقى عندك والصحة والهناء إلى ما لا نهاية. فالأيام دول والدهر قلب، يوم لك ويوم عليك. فلا ينسى المسلم من هم في أمس الحاجة إلى مد يد العون، وليتفقد الفقراء والمساكين من أبناء أمته ومن إخوانه وجيرانه الذين اكتووا بنار البرد ولهيب الزمهرير. والله لو تفقد بعض الموسرين منا دولاب ملابسه لوجد فيها ما يكفيه ويغنيه أعواما متتالية وسنوات متتابعة، ثم إذا هو يبخل على جاره أو على أخيه بكسوة يتقي بها شر البرد. أتدري كيف جارك يا ابن أمي يهدهده من الفقر العناء، وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء؟ يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء، يجوب الأرض من حي لحي ولا أرض تقيه ولا سماء. معاذ الله أن ترضى بهذا وطفل الجيل يصرعه الشقاء. أتلقاني وبي عوز وضيق ولا تحنو، فمن أين الحياء؟ أخي في الله لا تجرح شعوري، ألا يكفيك ما جرح الشتاء؟ روى ابن المبارك عن صفوان قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء، هذا والشتاء الآن، تعاهدهم وكتب لهم الوصية ويقول: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، أي الملابس الصوفية، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وكان يكتب خلد الله ذكره ورضي الله عنه إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه، فكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لا يعرفون حال البرد هناك أن يحذروا وأن لا يصيبهم برد الشام. وهذا من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته ورحمته برعيته. فهل هناك اليوم من يقوم على حاجات الناس وينظر في شأنهم ويأمر بما يصلحهم. إيهن يا عمر، لقد اشتاقت الأمة إليك وإلى أمثالك لتحيى فينا من دثر، وتخلق فيها من حسر، وترى كل مسلم حقه على أخيه من سائر البشر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا كل سوء وبلاء ومكروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الشتاء مرتع خصب للصالحين، يتقربون بشتى الطاعات إلى الله. فقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله: الشتاء ربيع المؤمن. قال ابن رجب رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسر فيه، كما ترتع البهائم في المرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها. فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء لأنه يفعل الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام النهار من غير مشقة، لأن النهار في الشتاء قصير فيصومه المسلم، والليل طويل فيقومه. قال: فلا يحس فيه بمشقة الصيام. قال صلى الله عليه وآله: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. غنيمة سهلة باردة تأتي إليك، لا تحتاج إلى قتال ولا إلى معارك. الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. وقد أخذ هؤلاء الأفذاذ بوصية نبيهم محمد صلى الله عليه وآله، فكان لهم مع ليالي الشتاء أحوال عجيبة ومآثر غريبة ومسابقة إلى الخيرات، لأنهم يعرفون أنه لا ينفعهم يوم القيامة إلا العمل الصالح. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا دخل الشتاء مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. يقول يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تنسه بآثامك. أما عبيد بن عمير فكان يقول: إذا جاء الشتاء: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فماذا نقول وما هو حالنا اليوم أيها الناس؟ إن في حلول الشتاء دروس وعبر، وفي تعاقب الليالي والأيام وتصرم السنون والأعوام، يتذكر الإنسان رحيله من هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا مرحلة تقطعها إلى الآخرة. نعم، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل. هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالنا، ومحفوظة لنا، شاهدة علينا بما عملنا فيها من خير أو شر. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. لا شك أن البرد وشدته قد يؤذي الناس وقد يمرضون. ولهذا خفف الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام الشرعية، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى برحمته أباح عز وجل لخلقه التيمم بالتراب في شدة البرد في حال عدم قدرتك على استخدام الماء البارد، أو عندما لا يكون عندك وسائل لتسخين الماء. فإذا تعتقد أن وضوءك سيؤثر عليك وسيمرض بدنك ويعطب ويهلك، فلا حرج عليك أن تستخدم التراب وأن تتوضأ بالتراب، إلا إذا كان لك وسائل تدفئة فهنا لا عذر لك. وحتى الاغتسال من الجنابة، فإذا كان الماء سيضرك وسيقتلك ويمرضك فتيمم صعيدا طيبا حتى إذا جاءت الشمس اغتسل وتوضأ وصلي. يجوز أن تصلي بالتيمم ولا أن تغتسل فتمرض وتهلك وتموت. البرد قاتل قوي، لكن إذا كانت هناك لك مشقة واضحة ومظنة الهلاك، لأنها لا تكون المشقة إلا بقدر الحرج كما يقول الفقهاء رحمهم الله، ولكن مجرد المشقة العادية ليست عذرا في ترك الوضوء أو الاغتسال البتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يرخص في ذلك لأجل المشقة فقط، ولأن الوضوء في البرد شاق على كل الناس. جاء عند الإمام أحمد عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا أرضا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا. وإنما تأتي الرخص لمن ذلك حاله وما ذكرناه مسبقا. ومن تخفيف الله عز وجل على عباده في البرد أن شرع لهم المسح على الخفين، سواء في البرد أو في الحر. يجوز لك أن تمسح على الشراب التي تسخن الأقدام، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة أن يمسح على ظاهر أقدامه بعد أن يتوضأ. عند أن تتوضأ هناك أحكام، بعض الناس ربما يمسح على الشراب أو على الحذاء ويصلي، هو جائز لكنه لا يعرف الأحكام. لها أحكام شرعية تنبه لها يا عبد الله، وقد نحتاجها في هذه الأيام مع البرد الشديد، عندما لا تستطيع أن تغسل أقدامك من شدة البرودة في المياه وخصوصا في بعض الأماكن المرتفعة. إذن ما هي أحكام المسح على الخفين؟ باختصار، لا يجوز لك أن تمسح على الحذاء أو على الشراب إلا إذا كان الحذاء طاهرا ولم تصلي به في المسجد، أما الشراب فلا يجوز لك أن تمسح عليه إلا إذا كان الشراب ساترا لجميع القدم، لا يكون شراب رياضي لا يغطي الأعقاب، هذا لا يجزئ، لابد أن تكون الشرابة تغطي جميع القدم. ثانيا أن تسخن القدم، أي أن تكون غليظة لا تكون مقطعة أو شفافة. وكذلك متى تلبسها؟ عند أن تتوضأ وضوءك للصلاة. الآن ربما واحد منا توضأ لصلاة الظهر أو الجمعة، وضوءه للصلاة، ثم لبس الشراب يلبسها وهو متوضأ طاهر، فهنا يجوز لك أن تمسح عليها من صلاة الظهر إلى اليوم الثاني الظهر إذا كنت مقيم وثلاثة أيام للمسافر، بشرط ألا تصيبها النجاسة أو تتسخ.
أما إذا لبست الشراب ولو حتى كانت جديدة وأنت لست متوضأ لا يجوز لك أن تمسح عليها. كيف تمسح عليها وأنت على غير طهارة؟ انتبهوا لهذا الحكم. هناك من الناس مسكين لا يفهم هذا الحكم، ربما يأتي يلبس الشراب ويمسح عليها، فإذا سألت يقول الشراب جديدة. طيب توضأت أنت الصلاة السابقة؟ يقول لا 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 يجوز المسح إلا إذا لبستها على طهارة. فافهم هذا بارك الله فيك. وكذلك أيضا من أحكام الشتاء والبرد، نعم، ما جاء عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. فكان يأمر صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا كانت ليلة يعني باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. فيجوز لك أن تصلي في بيتك في حالة واحدة، إذا لم تستطع الخروج إلى المسجد من شدة المطر أو البرد القارس الذي إذا خرجت إلى المسجد سوف تهلك وتمرض ويصيبك الألم، لكن إذا كنت في صحة وفي عافية وتوضأت وخرجت إلى المسجد فلا إله إلا الله كم ستحصل عليها من حسنات. قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال نعم. بلى. قال في الكفارات. ما هي الكفارات؟ التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، إصلاح الوضوء على المكاره وكثر الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. يعني أنت بردان تتوضأ، هذا الماء الذي تغسله على أعضائك هل تدري أنك إذا غسلت وجهك أن ذنوب الوجه تخرج مع آخر قطرة من الماء، وإذا غسلت يديك تخرج آخر ذنب مع آخر قطرة ارتكبتها يدك، وهكذا رأسك ورجليك. فانتبهوا لهذا، يعني الدين واضح لا إفراط ولا تفريط. وكذلك أيضا يجوز لك أن تصلي بالقفازين في الصلاة إذا كان البرد شديد، لأنها مكروه أن تصلي وعند قفازين في يدك، لكن إذا كان هناك برد شديد يجوز لك أن تلبس القفازين وأن تصلي بهما، ما هناك حرج. وكذلك تغطية الوجه في الصلاة بلثام مكروه، مكروه، لا يجوز أن تصلي وأنت مغطي وجهك، لكن إذا كان البرد عليك شديد وقارس فيجوز لك أن تصلي وأنت متلثم أو مغطي لوجهك. هذا كله يدلك على أن الدين يسر وأن الله جل وعلا قد يسر لعباده، ولكن ليحذر المسلم من التقصير في إسباغ الوضوء وترك الجمع والجماعات والحضور إلى المساجد وأن يقصر في غسل أعضائه، ويل للأعقاب من النار، وأن لا يأتيه الشيطان ويوسوس عليه وينبس وهو في صحة وعافية ويقول له صلي في بيتك أو لا تخرج إلى المسجد أو كذا أو غيرها من الأعذار. فانتبه، إن الشيطان عياذا بالله يريد أن يحرمك من الأجر العظيم، يريد أن يحرمك من الحسنات، ويكثر في أيام البرد يا عباد الله إيقاد النار ووسائل التدفئة. هناك من الناس مع البرد من يأتي بنار ويدفئ بها غرفته أو بيته عند أيام البرد، ولكن لينتبه فربما هذه النار أحرقت عليه بيته وأولاده كما حصل في كثير من الأماكن. يأتي بعض الناس بهذه النار أو كذا ثم يحس بالدفء مع أولاده فينام والغرفة مغلقة ثم يختنق وربما مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، بل قال صلى الله عليه وسلم عندما احترقت بيت على أهل بالمدينة في الليل قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حتى مصابيح الكهرباء أحيانا يحصل شرط أو غير ذلك من رحمة الإسلام بك يا عبد الله. وأيضا يكره أن تكون النار موضوعة في قبلة المصلي، لا تضع النار في القبلة ثم تصلي عليها سواء في نافلة أو في فريضة. لماذا؟ لأنه ربما قد تشابه المجوس الذين يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض الأحكام، وخصوصا ونحن في فصل الشتاء وقد دخل البرد علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وشر وبلاء ومكروه. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا يا رب العالمين.